الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 57 بعد المئة من جامع الترمذي، وهو الثاني من كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الشعار، أي الشعار الذي يأتي به الجيش يكون لهم علامة يتعارفون به، وأيضا ربما يتخذونه محرضا ومنشطا. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قائد مشهور اسمه ظالم بن سارق العتكي الأزدي أبو سعيد البصري من ثقات الأمراء، وكان عارفا بالحرب، وكان أعداؤه يرمونه بالكذب لدهائه، واستطاع أن يغري بين الخوارج العداوة والبغضاء. عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتكم العدو، إن قصدكم بالقتل ليلا واختلطتم معه بحيث لم يتميز المؤمن من الكافر أو المحق من المبطل، فقولوا حاميم لا ينصرون. وهذا شعار لهم يتميزون به عن غيرهم. واختلف في حاميم هل هو من أسماء الله وليس من أسماء الله، ولكن كأنه يقول: يا أصحاب الحاميم أو الحواميم، يا من تقرؤون هذه الصور، الكافرون لا ينصرون. أخرجه أبو داود. وفي بعض الغزوات كان شعار المسلمين: أمت أمت. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع، أخرجه أبو داود النسائي، تقدم لفظه. قال: وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري، وروي عنه عن المهلب بن أبي صفر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسند متصل: حدثنا محمد بن شجاع البغدادي ثقة، قال حدثنا أبو عبيد الحداد ثقة، عن عثمان بن سعد التميمي ضعيف، عن ابن سيرين محمد ثقة قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه، صحابي مشهور. وما جاء أن آخر الصحابة موتا في النار، ويقصد به أبا هريرة وسمرة بن جندب، تحقق أنه مات بالنار، مات في الحمام البخاري، وليس المعنى أنه في نار جهنم. فزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على هيئته، وكان حنفيا منسوب إلى أحنب بن قيس تابعي كبير، وتنسب إليه لأنه أول من أمر باتخاذها، والقياس أحنفي انتهى. خرجه أحمد الحديث ضعيف كما رأيت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه. باب ما جاء في الفطر عند القتال حتى يتقوى على قتال الأعداء، لأن الصائم يضعف. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أنبانا عبد الله بن المبارك قال أنبانا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة ثقة، قزعة بن يحيى البصري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران، منطقة قريبة من مكة، فآذننا بلقاء العدو، أي أخبرهم بلقاء العدو: إنكم لاقوا العدو غدا، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. خرجه مسلم وأبو داود وأحمد، وفي رواية: أفطر قوم وأبى آخرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفيه دليل على أن الفطر لمن وصل في سفره إلى موضع قريب من العدو أولى، لأنه ربما وصل إليهم العدو إلى ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقات العدو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح في الباب عن عمر. باب ما جاء في الخروج عند الفزع، يعني إذا نزل بالمسلمين ما يفزعهم، كن مبادرا إلى معرفة السبب، مغيثا للمستجير ونحو ذلك. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبانا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة زيد بن سهل زوج أم أنس يقال له مندوب سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق قيل الندب كان في جسمه وهو أثر الجرح فقال ما كان من فزع أي خوف يعني لا تتخوفوا ما هناك ما يقلقكم وإن وجدناه لبحرا أي ما وجدناه إلا بحرا أي الفرس ركب عليه بسهولة ويسر بل إنه ركبه عري ليس عليه سرج وهذا لا يقوم به إلا الأقوياء الأشداء من الفرسان خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد قال أبو عيسى في الباب عن ابن عمرو بن العاص خرج أحمد في مسنده وهذا حديث حسن صحيح قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة خوف من عدو فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فيه جواز الاستعارة وعلى القول بأنه لم يستأذن منهم لما يعلم من قلوبهم من التطبيب طابت قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الثبات عند القتال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين هذه هي أسباب النصر الخمسة لمن أراد أن ينتصر على عدوه الحسي والمعنوي الثبات وذكر الله والبعد عن التنازع طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصبر خمسة أمور ذكرها الله في آيتين عظيمتين في سورة القتال سورة الأنفال سورة بدر أما سورة القتال هي سورة محمد قال أبو السيد المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق البراء بن عازب رضي الله عنه كثرة القراءة في الرجال والأسانيد سبحان الله تجعلك كأنك على معرفة بمن تقرأ لذلك من أراد إتقان علم الرجال ما عليه إلا أن يكثر القراءة في الأسانيد انظر الآن أن تمشي في الشارع تجد محل عليه لوحة محل ثاني عليه لوحة محل ثالث له اسم وإذا سئلت أجبت بما تعرف فهكذا هذا طريقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسانيد طريقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث نأخذه من طريق محمد بن بشار والآخر من طريق محمد بن مثنى والآخر من طريق محمد بن العلاء وهكذا أولئك آبائي فجئني بمثلهم قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لي رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة أيوم حنين قال لا يعني ما فر جميع المسلمين وإن وقع الفرار في بعضهم أيضا ليس فرار مطلق إنما مقيد أخذوا الأهبة ثم عادوا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أتوليت يوم حنين وفي رواية أوليتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس السرعان أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة يعني أول ما بدأت المعركة هجموا بدون نظر إلى ما سيكون أول ما واتاهم النبل فروا أما النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وثبت معه من إليه كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم دعا المهاجرين ودعا الأنصار والتفوا حوله ولكن ولا سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، والرسول صلى الله عليه وسلم على مغلته في رواية رشقتهم هوازن بالنبل. هوازن وثقيف كانت معركة حنين بعد فتح مكة، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها حتى لا يقع بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحمد، لأن الدابة قد تنفر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ذهب ابن حزم إلى جواز التسمي بعبد المطلب بعد نقله للإجماع أن التعبيد لغير الله لا يجوز، لكن هنا نكتة مهمة، وهي أن عبد المطلب ليس بتعبيد كما يفعل الناس، عبد العزة، عبد هبل، عبد اللات، فهؤلاء عبدوا لمعبوداتهم، ولذلك لا يجوز أن تقول عبد النبي ولا عبد علي ولا عبد البدوي ولا نحو ذلك. ومن وجد له اسم هكذا يغيره، لا يجوز التعبيد لغير الله. وأما عبد المطلب ليس من هذا الباب أصلا، إنما لما رجع المطلب من المدينة مع شيبة الحمد فرأى الناس شيبة الحمد ظنوه عبدا للمطلب، فكانوا يقولون عبد المطلب، يعني عبد عمه، عبد عمه، عبودية الرق ليست عبودية التعبيد والتأليه. وهذا قالوا من الملح، ولم يشهر أحد من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعبيده لغير الله، مع أنهم قد عبدوا مثل أبي لهب عبد العزة، واشتهر أبي لهب، وأبو طالب عبد مناف وشهر بأبي طالب. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وفيه جواز الافتخار في موضع الافتخار، وفيه تحريض المسلمين على القتال وعدم التخوف من الكافرين، وفيه النسبة إلى الجد الأعلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول أنا عبد الله. وأيضا قد قيل يقول الله عز وجل ما علمناه الشعر، وكيف بهذا البيت؟ قيل البيت والبيتان لا يسمى بشعر، وقيل هذا سجع غير متكلف فيه. فقوله أنا النبي لا كذب، أنا النبي حقا، كما في حديث ابن عباس ومحمد حق. أنا ابن عبد المطلب ينتسب الإنسان إلى جده الأعلى المشهور. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى في الباب عن علي بن عمر، وهذا حديث حسن صحيح، أما حديث علي فأخرجه أحمد، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي، ويأتي وبالسند المتصل. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي البصري، قال حدثنا أبي عن سفيان بن حسين ثقة إلا في روايته عن الزهري فيها ضعف، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لمولّيتان. وفي رواية: وإن الناس لمولّون ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. قال الحافظ: هذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من أثبت يوم حنين. وروى أحمد والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. وهذا لا يخالف حديث ابن عمر، فإنه نفى أن يكون 100، وابن مسعود أثبت أنهم كانوا 80، أو أن القليل يدخل تحت الأكثر، يدخل تحت القليل أو كذا كما يقال، أو هذا تقدير يعني بالنظر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه من حديث عبيد الله إلا من هذا الوجه. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجرع الناس وأجود الناس وأشجع الناس. أجرع الناس يعني أقدمهم على الخير وأسرعهم إليه من الجرأة إلى صالح الأعمال، وأجود الناس من الكرم والسخاء وأشجع الناس قوة القلب، وكذلك أحسن الناس في رواية خلقا وخلقا وصورة وسيرة ونسبا وحسبا ومعاشرة ومصاحبة. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه لاستعداد وأخذ الأهبة، فقال: لم تراعوا، لم تخافوا، وليس هناك ما تتخوفون منه، لم تراعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال: باب ما جاء في السيوف وحليتها، وكذلك السلاح، إما أن يحلى بالقصدير أو يحلى بالفضة ويحلى بالحديد، وربما في هذه الأيام بعضه يحلى بالجلد، إما للدفاع عنه من مما ينوبه من تغيرات أو لإظهار الزينة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن صدران أبو جعفر البصري الأزدي المؤذن صدوق، قال: حدثنا طالب بن حجير صدوق، عن هود بن عبد الله بن سعد مجهول حال، عن جده لأمه مزيدة بوزن كبير بن جابر أو بن مالك وهو أصح العصر العبدي صحابي مقل، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على سيفه ذهب وفضة، قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة، قبيعة السيف هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: ما تحت شاربي السيف. بهذا الحديث استدل من استدل على جواز لبس الذهب في السلاح، لكن كما ترى الحديث ضعيف، ومع ذلك لو اتخذ في السلاح ذهبا لحمايته ونحو ذلك ليس بحرام. وهل وضع الذهب في الجنبية من هذا الباب؟ لابد أن ننظر إليها، هل هي سلاح أم زينة؟ قد تستخدم سلاح، لكن الأصل في هذا الزمن أنها زينة، فلذلك يمنع لبس الذهب في الجنابي ونحو ذلك لأنه صار زينة. قال رحمه الله: قال أبو عيسى في الباب عن أنس، رجع حديثه الترمذي سيأتي، وهذا حديث حسن غريب، وجد هود اسمهم مزيد العصري، المهم الحديث ضعيف. قال الشارح: ويدل على ضعف هذا الحديث حديث أبي أمامة عند البخاري: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. قال الحافظ شرح الحديث: في هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من الآلات الحرب بغير الذهب والفضة أولى، وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو، وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم، انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم، قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، أخرجه النسائي أبو داود الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس، وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وهمام عنده أوهام في قتادة، والشاهد أن هذا الحديث ساقه للرد على ذلك الحديث. قال رحمه الله: باب ما جاء في الدرع. الدرع ما يوضع على جسم الإنسان لاتقاء ضربات السيف أو رمي النبل. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضوان الله عليهم أجمعين، قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، خرج مظاهرا في درعين، وهذا من باب قول الله عز وجل: خذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فنهض إلى الصخرة فلم يستطع لثقلهما، فأقعد طلحة تحته، طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. الحديث كما ترى فيه عنعنة ابن إسحاق، ومع ذلك يحسنه بعض أهل العلم، ومعنى أوجب طلحة أي الجنة وصالح العمل لبذله لنفسه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإنقاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى في الباب عن صفوان بن أمية والسائب بن يزيد، أما حديث صفوان فأخرجه أحمد في مسنده، وأما حديث السائب بن يزيد فأخرجه أبو داود بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق عنعن كما ترى، والله أعلم. إن صرح ما أظن صرح، لأن في بحثي للسيرة خرجت بضعف هذا الحديث، تأكدوا إذا كان قد صرح. الحمد لله تأكدوا، لأني بحثته في السيرة على أساس نخرج بتحسينه، والله أعلم.